إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الناس، إن من شأن من رزقه الله عز وجل عقلا سليما وفهما صحيحا وتوفيقا من الله أن يحرص على النفع، أن يحرص على نفع نفسه ونفع غيره من المسلمين، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أخرجه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شأن من وفقه الله عز وجل، أن يكون حريصا على ما ينفعه، ولا يتمكن من ذلك إلا باستعانة ربه جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، أوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وهي وصية للأمة. فاحرص أيها العبد على ما ينفعك، وإن أجل ما تنتفع به وأساس وملاك ما تنتفع به في هذه الدنيا والأخرى هو عنايتك بدين الله، عنايتك بالفقه في الدين وعبادة رب العالمين. كما في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب أخرى أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وأصاب أخرى إنما هي قيعان لا تشرك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من نفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، انتفع، انتفع بالعلم، انتفع بحياته بجوارحه منتفع. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هذا مثل للمنتفع الذي رزقه الله عز وجل هذه الجوارح فسخرها لما ينفعه. فاحرص على الانتفاع عبد الله، انتفاع بهذا العلم لنفسك ولغيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه. فكل ما تنفع به غيرك هو نفع لنفسك. وفي صحيح مسلم الحديث القدسي عن أبي ذر رضي الله عنه قال الله عز وجل: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن حرصك على الانتفاع دون استعانة بالله عز وجل غير مجدي. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس ذلك الحديث العظيم والعقيدة النافعة: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومما علمه أن النفع لا يملكها أحد إلا الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالنفع لا يكون إلا من عند الله، فاطلبه من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قل لا أملك، يقول لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا دين وبي، وما مسني السوء. وإنما الشاهد أنه لا يستطيع الإنسان أن يملك نفع وضر نفسه إلا أن يوفقه الله وينفعه الله. فحرص على نفع ربك لك، ودعاء الله أن ينفعك وأن يوفقك لذلك، واسلك سبل الانتفاع. هذا الإقبال على الله هو سلوك سبيل نفعك ونفع غيرك. ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره من شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا من شره. فخير الناس أنفع لنفسه ولغيره. من علم بنفع نفسه بطاعة الله وغيره هذا هو الخير. هذا ميزان نبوي شرعي للأخيار من الأشرار. إن أمر الانتفاع يحتاج إلى لجوء إلى مالكه، وهو الله سبحانه وتعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فلا أحد يستطيع أن ينفعك إن لم ينفعك الله. ما حرصك الشديد لا تستطيع أن تنتفع. ولهذا ما من إنسان إلا وهو حريص على مكارم الأخلاق، حريص على العلم، حب أن يكون عالما. الجاهل سائر الناس يحبون هذه المكارم والعلوم، لكن حرص بغير فائدة، بغير التماس التوفيق، بغير كذلك سلوك أسبابه، بغير العناية بسبله ووسائله. إن أهم ما تعتني به هو لجوءك إلى الله. إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعك في الدنيا والأخرى. ومن أجل ما تنتفع به هو العلم، الفقه في الدين، فإنه فريضة من فرائض الله على المكلفين، ليس عبارة عن أمر سهل، هو ضرورة إنسانية، ضرورة على الإنسان، شيء لازم عليه أن يعبد الله. أفترى أن يعبد الله على جهل؟ هل يستطيع أن يقيم دينه إن لم يفقه دين الله ويعلم دين الله؟ في كل عمل من عبادة الله عبادة من عبادة الله يحتاج أن يفهمها أن يفهمها أن يفقهها أن يعلمها. هذا معنى طلب العلم فريض على كل مسلم. وفي هذه الأشهر أشهر الحج كثير من المكلفين عازمون على عبادة عظيمة عازمون على الحج على فريضة من فرائض الله وشعيرة عظيمة. وجب على من كان له عناية بذلك أو قصد لذلك أن يعلم وجب عليه أن يعلم ما يؤدي به هذه العبادة أداء صحيحا. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا مما يجب أن تعلمه إن كنت وفقت للاستطاعة ولأداء فريضة أو أداء عبادة ولو كانت تطوعا. يجب أن تعلم ذلك أن الحج أشهره معلومات وأن الحج أيضا من فرض فيه الحج في هذه الأشهر أداء ودخل في الحج فإنه يجتنب أمورا تفسد عليه حجه أو تضعف فائدة الحج. وذلك كالرفث وهو الجماع ومقدماته فالجماع مفسد بلا خلاف ومقدمات الجماع مضرة بحجه كالكلام والتعريض والتقبيل ونحو ذلك هذا مضر بحجه. فلا رفث ولا فسوق ولا فسوق. وكم ترى ممن يحج وهو لا يعتني بهذه الأمور فيفسق في حجه يفسق في حجه يحج يفسق يحج يحلق اللحية يحج ينظر إلى المحرمات وإلى النسوان وإلى ما لا يجوز له النظر إليه يحج من مال حرام وهذا فسق هذا فسق في الحج. يحج ويرتكب معاصي يحج ويتعامل بتعاملات لا ترضي الله سبحانه وتعالى يحج ويسيء خلقه ويؤذي المسلمين بالزحام بالدفع بالأذية بالسب بالشتم يحج وغير ذلك مما هو من معاني الفسق. باب الفسق واسع. فهذا يعني أنه ما اعتنى ولا انتفع بالعلم. أولا من انتفع به لأنه من شأنه أن يتعلم، ثانيا من انتفع به أنه تعلم ولم يطبق. على أمرين: عدم الانتفاع بالعلم لكونه أعرض عنه، وعدم الانتفاع بالعلم لكونه علم ولم يطبق ما علم. وقد استعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشى، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أمور استعاذ منها رسول الله، منها العلم الذي لا ينفع، إما أنه يعرض عنه أو أنه يعلم ولا يقوم بذلك العلم ولا يرفع به رأسا. فهذا ما انتفع بالعلم هذا حجة على صاحبه لا له. والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فانتفاعك بالعلم هو التماسه وابتغاؤه حتى تتحصل عليه، ثم تطبيقه في مواضعه حتى تستفيد تلك النعمة وذلك العلم ويكون حجة لك لا عليك. وإن من أهم ما يعتني به من نوى ذلك وقصده أن يحج على توحيد. فلو حج على الشرك بالله لا ينفعه حج ولا عبادة من سائر العبادات محبوطة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فتوب إلى الله عز وجل وحقق التوحيد وحج حج ينفعك حجك. أما أن تحج على طريقة أتحج على طريقة المشركين كانوا يحجون، وأنت تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، تنذر لغير الله، تذبح لغير الله، غير ذلك من أنواع الشرك، عقيدة فاسدة تحج بها، لا حج ينفعك، لا صلاة تنفعك، لا عمل ينفعك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وأهل النار وما للظالمين من أنصار. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها هباء منثورا. فصحح التوحيد وتب إلى الله عز وجل، حقق هذا العبادة العظيمة ينفعك حجك وتهدم جميع سيئاتك بإذن الله عز وجل. وهكذا حج بإخلاص، إياك أن ترائي فيه وأن تلتمس فيه محمدة الناس وأن تنظر من يصورك من هنا ومن هنا لتريهم أنك حجيت وأنك رميت وأنك سعيت وأنك طفت وأنك دعوت وأنك وأنك، مما يفعله كثير من المرائين نسأل الله العافية والجهال. هذه أعمال ربما العمل يزال بسبب ذلك، لأنه إذا كان القصد من ذلك مرآة الناس بطل العمل. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ماذا تريد أنت؟ تريد أن يراك الناس فيحمدوك على ذلك؟ تريد أن ترضي رب العالمين أم البشر؟ اعبد الله، اقبل على عبادتك، ما تحتاج إلى أن تكون في كل مكان وأنت تعصي الله بتلك الصور من أجل يحمدوك الناس على ذلك الفعل وأنك رجل صالح. هذا صحيح هذا المقصد قبل شروعك في هذه العبادة، وإلا فسدت عليك عبادتك. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيهم فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالمشكور هو السعي الذي يراد به الآخرة والله جل وعلا وجه الله، لا مراد البشر الضعفاء ومحمدة الناس والتماس الوظائف والتماس الثناء والتماس. هذه همة هابطة مسقطة، حتى أن الإنسان يفوت بها عبادة لله سبحانه وطاعة وربما حبط عمله. اتقوا الله عباد الله، صححوا مقاصد الطاعة بالعلم النافع وتطبيق العلم النافع. تفقه في دين الله، تفقه حتى تحج على عمل صالح. صحح الاتباع، أن تحج على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أي خذوا كيف تعملون في الحج، مناسك الحج وأعمال الحج كيف تطبقون، فلا تقوم عشوائية. هي ما هي من مضي مع الناس كيف ما فعلوا فعلت، ولكن القصد أنك تفقه هذه العبادة، تتعلم هذا الواجب، فتأخذ مناسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة، سنته الثابتة. هذا مما أوجب الله عز وجل أن تتعلمه، مما أوجب الله أن تتعلم. ثم علم تعظيم هذه العبادة، عظمها فإنها عبادة عظيمة، ركن من أركان الإسلام. واجب أن يعتقد المسلم أنها ركن من أركان الإسلام وأنها فريضة، ومن اعتقد أنها غير فريضة كفر، لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه آية فريضة الحج، فرضية الحج، هذه آية عند جمهور العلماء كما ذكر ابن كثير وغيره. والشاهد أن من كفر فرضيتها وشرعيتها وركنيتها فإن الله غني عن العالمين. فذكر الكفر هنا أي في جحودها أو إنكار فرضيتها، ركن من أركان الإسلام. بني الإسلام على 5 شهادة: أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. أخرجاه عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عمر رضي الله عنه حين جاء جبريل فقال: أخبرني عن الإسلام. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقوم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت. فعجبنا له يسأل يصدقه. هذه أشياء في كتاب الله وفي وحي الله وشرع الله وعلى ألسنة رسل الله، الرسول الملكي والرسول البشري وسائر المكلفين، ركن عظيم من أركان الدين هذا الحج وهذه الفريضة، عظمها وعلم فرضيتها. ففي الصحيح صحيح مسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فرض. فقال الأقرع بن حابس كما جاء عن ابن عباس خارج الصحيح: يا رسول الله، أكل عام؟ أي وجب علينا أن نحج كل عام، كما ثبت في حديث أنس أنه قال، أنه نص على أنه أكل عام نحج. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال، كرر ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت حتى عادها ثلاثا، قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كذا مسائلهم واختلافهم على أنبياء، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، من قوله دعوني ما تذروني ما تركتكم إلى آخره، متفق عليه وصدر الحديث في مسلم. أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فرض به مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإنما الشاهد من ذلك فرضية هذه العبادة، وأنه لا يجوز التخلف عنها لكل مكلف يستطيعها، فإذا استطاع وتخلف عنها عصى الله عز وجل ومات عاصيا، فإن جحدها أو أنكر فرضيتها كفر بالله عز وجل. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر أن الحج فريضة، إن الله فرض عليكم الحج، قال: دعوني ما تركتكم، قال: لو قلت نعم، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ولم تؤدوها لعذبتم. ولكن من فضل الله عز وجل أن الحج هذه الفريضة لا تجب على المكلف إلا حجة واحدة، حجة الإسلام في العمر مرة فقط عند القدرة والاستطاعة، وما زاد على ذلك فتطوع وفضيلة. افهم فضيلة هذه العبادة وركنية هذه العبادة، فرب إنسان يكون في تلك المقدسات يمضي من عمره ما مضى مع قدرته وهو في غفلة عن ركنيتها ووجوبها وفرضيتها، فيتعامى ويتغافل عن أدائها ويعصي رب العالمين بذلك. والعاجز عن ذلك بنفسه وله قدرة بماله يجب عليه، فليس كل عاجز معذور. فالعاجز على قسمين: قسم عاجز بنفسه وماله معذور بلا خلاف، قسم عاجز بماله وعنده القدرة معذور بلا خلاف، وهذا الثاني. والثالث أيضا قسم عاجز بنفسه لكن عنده قدرة أن يحج لو وجد من يقوم عنه ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين العقيلي لما قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الظعن، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتبر. وفي صحيح حديث ابن عباس رضي الله عنه صدر به البخاري كتابه الحج من الصحيح في تلك المرأة الخثعمية لما قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الحج، قال: حجي عن أبيك. هذا معناه أنه إن كان عاجزا بنفسه غير قادر على الذهاب لمرض لا يستطيع معه السفر مزمن مستمر به أو لكبر سن أو غير ذلك، فإن غيره إن قام بذلك عنه أجزأ. ويشترط في هذا الغير أن يكون قد حج عن نفسه، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. هذا الذي ينبغي أن يبدأ به بنفسه على الأصح عند جمهور العلماء هذا. ومما تعلمه أيضا أنك نفع ذلك عائد إليك، فالإنسان حريص على النفع، العاقل يحرص على نفع نفسه. هذا الحج، هذه العبادة فرضا أو تطوعا فيها منافع، افهم هذه المنافع حتى تحرص عليها. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، أي الأفواج تأتي ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه هي الحكمة في فرضية الحج، عائدة على الإنسان أنها منافع تعود له، فكل ما أمر الله به نفعه يعود على المكلف المأمور بذلك. هذه الحكمة من فرضية، يشهدوا منافع لهم، منافع تكفير الذنوب. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أخرجاه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حج إنسان على فقه وبصيرة اجتنب الرفث والفسوق والجدال وما يضر الحج، رجع كيوم ولدته أمه. أما علمت يا عمر أن الحج يهدم ما قبله، وأن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ أخرجه مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري عن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. شهد منه أن الحج هدام للمعاصي لمن حج ولم يرفث ولم يفسق. حج على بصيرة، حج على تفهم وعلى تفقه لدين الله، حج على علم، يهدم الذنوب كلها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا تفهم في ذلك حتى ينشرح صدرك لهذه العبادة، لأنها نفع لك عظيم. ومن أجل منافع ذلك أنها تذهب الخطايا كما يذهب الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ثبت عن ابن مسعود واللفظ له، وعن ابن عباس لفظ الحديث ابن مسعود، وعن ابن عباس بنحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وأنت انظر إلى الحديد الكير كيف إذا وضع فيه الحديد وفيه عليه الصدع وعليه الأوساخ وعليه الأثربة وعليه كذا، فإذا وضع فيه وضرب وإذا به نظيف. هكذا يرجع كيوم ولدته أمه. هذه من منافع الحج التي ينبغي أن تفهمها، العائدة ذات العائدة والفائدة عليك، أن تحرص على الحج وعلى أدائه الصحيح بلا رفث ولا فسوق. فإن الحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق فيه ولا جدال بالباطل فيه، ولا جدال أي بالباطل والمخاصمة والأذى والفتنة بما لا فائدة عليه ولا على غيره. فإذا تحقق عند الإنسان ذلك وزاد في بر حجه أيضا العج والثج فنعم ما ذاك، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بر الحج؟ قال: العج والثج. والعج المقصود به التلبية والذكر لله عز وجل، والثج هي إراقة دماء الأضاحي ودماء الهدايا، دماء الهدي. إذا اجتمع ذلك كان هذا برا عليه تتميم الحج، وكان برا عليه فضيلة الحج، مزيد فضيلة الحج. هذا كله مما يتعلمه الحاج. وقد علم من ذلك أن من حج لله سبحانه وتعالى حجا صحيحا أنه يجاب الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بآثمة ولا فجار. فمن رفع الله عنه الآثام والفجور والمعاصي استجاب الله له وصار مجاب الدعوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. حديث حسن. هذه كلها فوائد عظيمة، منافع عظيمة تتحصل عليها. وأكثر من ذلك أن هذا الحج أسس لذكر الله ولطاعة الله وعبادة الله جل وعلا. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله. الحديث في الصحيح. إنما الشاهد من ذلك أن هذه العبادة وسائر العبادات أقيمت لذكر الله. فتنتفع بذلك أنك تذكر الله كثيرا في تلك الأيام المعدودات، كما قال الله سبحانه وتعالى: اذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، ففيها ذكر الله ومزيد التكبير وعند الرمي وفي الطرقات وغير ذلك مما يشرع للحاج والعناية به. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وذكر لله، كما في الصحيح عن حديث نبيشة رضي الله عنه: فليعتني الحاج بهذه الأمور، سواء كان بمدلول ركنيتها أو بمدلول وجوبها وفرضيتها أو بمدلول فضلها واستحبابها وآدابها أو بمدلول الحذر من إفسادها، كل ذلك على الحاج أن يعتني به، وهذا وجوبا عليه، حتى لا يعمل فيصير عمله غير فائدة غير مفيد له أو منقوص الأجر.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه بعض النماذج من أهمية العلم والفقه في الدين والعناية به، وأنها عبادات وأركان فرضها الله على العباد، إذا غفل الإنسان عنها وعن تعلمها أداها على غير هدي رسول الله فسدت. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أناس يحجون ويأتون بالحسينيات فيشركون ويعصون ويفسدون وفي حرم الله يلحدون، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إياك عبد الله أن تسلط جوالك أو ما عندك من الآلات على تصوير ذوات الأرواح، فهذا من الفسق في الحج، إذ أن تصوير ذوات الأرواح كبيرة من كبائر الذنوب لأدلة كثيرة في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولعن المصور، وقال: يخرج عنق من النار له لسان ينطق وعينان يبصر بهما، يقول: وكلت بكل جبار عنيد وبمن دعا مع الله إلى أن آخر وبالمصورين. فهذا مقرون بدعاء غير الله عز وجل. قال: يضاهون بخلق الله أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله، أي التصوير. هذه وعيدات تدل على كبر وعظم هذه المعصية، فلا تنشغل بهذه المعصية ولا ترضى بها لنفسك ولا لغيرك، وتعتبر أن ذلك مما توثق به عبادتك، وأنك تبقيها لأب لماذا لولد عن ولد ينظر إليها أنك حججت أو فعلت أو كذا، فيجتمع في ذلك معصية الحالية الموجودة منك والرضا بها والرياء ومخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه. هذه نماذج مما يجب على الإنسان أن يحذرها في حجه. وهكذا أمور السفر بغير محرم، فإن ذلك من الفسق والمعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فلا يجوز لها أن تسافر، هي معذورة وسليمة الدين وفي عافية من الله عز وجل ولو ماتت، إلا أن يتسر لها زوج أو محرم سافر مع أهل الحج. وإن رضا من يرضى بذلك أن تسافر المرأة إلى الحج بغير محرم رضا بمخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى ذوي الشأن أن يتقوا الله عن هذه الفتوى التي ربما أصدرت بجواز سفر المرأة مع النساء وبغير محرم، فإن هذا فتح باب للفساد في الحج والفسق فيه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وإن المرأة تحتاج إلى رعاية، كلكم راع وسن رعيته، وليست المرأة راعية للمرأة ولا تقدر على رعاية نفسها بمفردها، كلكم راع وسن رعيته، ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل، والاستطاعة هي الزاد، أن يملك زادا زائدا عن ضروريات أهله ومن يعول، كفى بالمرء أن يضيع من يعول، ولكن هذا زائد، ويملك زادا حلالا، فإن كان حراما كان فسقا، زادا من الحلال. وهكذا يملك راحلة إن كان السفر بعيدا ليس من ذوي مكة وما حولها، الزاد والراحلة، وأن يكون آمن الطريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صد من جانب البيت لما لم يكن له أمن. فمن الاستطاعة الزاد، ولا يذهب الإنسان بغير زاد، وقد كان بعضهم يحجون وربما سألوا الناس، فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فخير الزاد التقوى، ولكن هذا من التقوى أن تأخذ زادا يسدد حالك في هذه العبادة، وهكذا أن تجد راحلة، وهكذا ترافق رفقة طيبة تستفيد منهم، ولا تجالس السيئين والكسالى عن العبادة، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فكيف المرأة تسافر بغير محرم، أو تسافر مع رفقة النسوان أو مع رجال، هذا لا يرضاه الله، هذا والله أنه فتح باب ضرر على الناس. وإنما في هناك أقوال لبعض الفقهاء في هذه المسألة غير صحيحة غير مؤيدة بالأدلة، اللهم إلا أن يكون ذلك يعني مرضة وهي تكمل ما بقي من أداء عبادتها في الحج، فإنه لا بأس أن تكمل يعني محرمها أو رفيقها، أما أن تنشئ سفرا من بيتها ودارها. قال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت أي سجلت في أمر الغزاة في سبيل الله، وإن امرأتي حاجة. قال: اذهب فحج مع امرأتك. ونهاه أن يذهب مع الغزو، والغزو شيء عظيم في سبيل الله، ولكن ذهابه ورعايته مع امرأته هذا أمر أهم، فإن الحج يعتبر جهادا، المرأة قد تضعف عنه في بعض الأحوال. قال: لكن جهاد لا قتال فيه الحج، وهو في سبيل الله، في سبيل الله، كما في قصة كما في حديث أبي طليق في قصة أم طليق أنه أراد الحج هو ولده، قالت: أعطيني جملك أحج عليه ناضحا جملا من قال: إنما أريد أن ضح عليه، أي عندي هذا أنا وولدي، والآخر ناضح نسقي به. قالت: لو أعطيتني جملك كان في سبيل الله، أي جعلته في سبيل الله الآخر. قال: لو أعطيتني كان في سبيل الله، ولو أعطيتني من نفقتك أخلفكها الله، واسأل وأتي النبي صلى الله عليه وسلم، قرئه من السلام واسأله. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قرأه السلام من أم طليق، وسأله عن بما قالت، قال: صدقت أم طليق، لو أعطيتها جملك كانت وكنت في سبيل الله، ولو أعطيتها من نفقتك أخلفكها الله. فساعد أهلك وساعد من تلي بقدر استطاع تكن في سبيل الله، هذا الحج في سبيل الله، حتى إن من لا يستطيع الحج وصعد من مال الزكاة للحج إذا كان لم يؤدي فريضة الحج حجة الإسلام ممكن أن يعطى من الزكاة ليحج فريضة الإسلام، ويكون ذلك العطاء في سبيل الله، في سبيل الله. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم وفي قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. صلى الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالفقه في الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الحمد لله رب العالمين.